بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في المسألة العاشرة، وقد ذكرنا المقطع الأول من هذه المسألة، وكذلك ما كان أول المقطع الثاني، حيث قال: وإن كان بعده، أي بعد الدخول في الغير، لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح. قلنا: نعم، القول المقابل الذي يقول هناك فرق بين الأولتين والأخيرتين غير صحيح، والروايات التي استندوا إليها تدل على الشك في الركعات لا في أجزاء الركعات، فلا منافاة بين ما ورد في قائد التجاوز وما ورد في ركعتين الأولتين أنه ليس فيه سهو، ليس فيهما سهو. ثم كلام في المفردات بعدما ذكر السيد رضوان الله عليه أنه إذا كان في شيء فشك فعليه أن يعتني بشكه، وإذا دخل إلى غيره فليس لا يعتني بشكه. ما معنى الغير؟ أن السيد صاحب العروة رضوان الله يقول: المراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها، وهو أخذ في السورة، وهو أخذ في السورة، بل ولا إلى أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة، بل ولا في أول آية وهو في آخرها، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو مستحبا كالقنوط بالنسبة إلى الشك في السورة، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرات الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة. فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب. على كل حال، هو يقول إذا خرج من شيء إلى شيء ودخل في شيء أو في غيره، يقول أن الغير يصدق على كل هذه الموارد، إطلاق الغير يعني الغير مطلق، فيشمل الجميع، خروج من شيء إلى شيء، سواء كان من السورة إلى الحمد، أو من قراءة إلى ركوع، أو من أول السورة إلى آخر السورة، وهكذا إلى آخر الأمور. ولا فرق بين أن يكون المنتقل إليه مستحبا والمنتقل من واجبا، أو بالعكس كان المنتقل من مستحبا والمنتقل إليه واجبا، والأمثلة التي ذكرناها إن ذكره السيد رضوان الله عليه. في هذا المعنى لابد ما ندقق في معنى الشيء. الشيء مفهوم عام ومجمل إجمال فيه، لأن الشيء يطوي على كل شيء حتى لوجود الباري، يعني الشيء يسابق الوجود. فعلى ذلك الله تبارك شيء ولكن لا كالأشياء، وكذلك فعلى ذلك الشيء بمعنى الوجود. فعلى ذلك من دخل إذا دخل في شيء وخرج من شيء ودخل في شيء، ما المراد بذلك؟ أن السيد أراد أن يعمم في جميع المراحل. نحن نقول لابد أن نراجع إلى الأدلة، يعني أن نشوف الأدلة التي وردت في هذا الأمر ما يفيدنا، ماذا نستفيد منها. أهم الأدلة في هذا الأمر سيد زرارة، حيث قال: وأنا قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان ودخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشك. هذه الأشياء المذكورة كلها أشياء مستقلة، يعني أجزاء مستقلة، ليس شيء من أوله إلى آخره، خرج من أول الشيء إلى آخر الشيء، لأن الأول شيء والآخر شيء، ولكن مع ذلك مجموعه يعتبر شيئا واحدا. وفي هذا الحديث ذكر مصادق الذي ذكر كلها أمور مستقلة، من الفاتحة يعني من أول الأذان والإقامة، ثم ورد في تكبيرة الإحرام من الأمور المستقلة، القراءة مستقلة، ما قال الحمد والسورة، قال قراءة في الحديث هكذا جاء. كما رأيتم ذكر، نعم ذكر فيه فاتحة ليس جدا ومنفلصا عن الآخر. فعلى ذلك أنه جعل في هذا الحديث الأشياء المستقلة مصداقا لهذا الأمر. ثم في الأخير قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في شيء شيء غيره فشكك ليس بشيء. ظاهر الأمر أنه جعل الشيء كل شيء مستقل فيه، قراءة شيء في الصلاة، والركوع شيء في الصلاة، والسجدة شيء في الصلاة، وتشهد شيء في الصلاة، كل هؤلاء أشياء يعني مستقلة ليس جزء الجزء. فعلى ذلك إطلاق الذي قال السيد رضوان الله عليه لا يلائم مع هذا الأمر. هناك بالنسبة إلى هذا الأمر كذلك بعض العلماء بعض الفضلاء، طبعا أولا لا بد أن نرى إذا بقينا في شك ما المراد بالشيء، هل المراد بالشيء الأجزاء المستقلة للصلاة، أو المراد بالشيء أعم من ذلك يشمل أجزاء سورة، أو يشمل سورة بالنسبة إلى الفاتحة شيء آخر، خروج من شيء إلى شيء. إذا شككنا في ذلك ما رأينا ما استطعنا أن نطمئن أن الشيء المراد في هذا الحكم هل أشياء المستقلة أو أعم من القاعدة، تقتضي في كل شيء نشك نجري إما قاعدة الاشتغال وإما قاعدة الاستصحاب. مثلا أنا كنت في صلاتي في الحمد ثم دخلت في السورة شككت هل أني قرأت الحمد أو لا، هذا شككت. إذا قلنا لا ندري معنى الشيء، هل الشيء مراد عن أشياء مستقلة، لأن القراءة هي شيء مستقل والحمد جزء من القراءة والسورة جزء من القراءة، هل المراد من الشيء أشياء المستقلة أو أعم؟ القاعدة تقتضي أشك في أني جئت بالواجب أو لا، وبما أني لا عندي دليل أنه يكفي فعلى ذلك استصحاب التكليف ماقن. أن في أول الأمر كنت أعرف يجب علي إتيان الحمد والسورة، وعلى أشك هل جئت بحمد أو لا، علي أن أقول لا. لماذا؟ لأني كنت أرى أنه واجب علي، أشك هل سقط عني هذا الواجب أو لا، عدم السقوط. كما قاعدة الاشتغال نفس الشيء، الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، كنت من أول أمر أعرف أن على ذمتي الحمد. في السورة عندما أشك هل أتيت بالحمد أو لا، أشك هل ذمتي بريء عن الحمد أو لا، عدم براءة الذمة إلا بأن أأتي مرة أخرى. ولكن إذا دخلت في الركوع وشككت أني جئت بالقراءة أو لا، أبني على أنه لا حاجة إلى إعادة القراءة. لماذا؟ لأن هذا الحديث قال إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء، وذكر الإمام عليه السلام قال قلت الشك في القراءة لقد ركع، قال يمضي. صريح في أن من شك في القراءة في الركوع ليس عليه القراءة بعد ذلك، وهكذا أشياء أخرى. فعلى ذلك في موارد الشك الأصل عدم الإتيان، يعني يجب للإنسان أن يأتي بما يشك فيه. فعلى ذلك هذا من ناحية الأصل. أما من ناحية الجزئية قلنا أن ظاهر الحديث الجوز هكذا. ثم هناك إشكال آخر، إذا قلنا أن الجوز في الحديث إطلاق. نقول أن الأفعال والأقوال من الأمور المتصرمة الوجود. بعض الأشياء أشياء ثابتة الوجود كالأجسام، الأجسام موجودة، هذا القرطاس موجود، ولكن الأفعال والأقوال أشياء كلما وجد منه جزء انتفى الجزء الآخر. يعني سورة الحم، من يقرأ سورة الحم إنما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما باء ويأتي السين باء غير موجود، وميم عندما يقول ميم في بسم الله باء وسين غير موجود، وهكذا كل جزء جزء الشيء المتسرم الوجود، يعني الشيء يأتي تدريجا وكلما وجد منه جزء انتفى وإن عدم ما سبق ولم يأتي ما لحق، فليس شيء أشياء صائدة موجودة. فإذا قلنا أن إطلاق الكلام كلما خرجت من شيء ودخلت في شيء، دائما الإنسان في حال الدخول والخروج في الأفعال والأقوال، طبعا أقوال من الأفعال، أفعال الفيزيكية يدية وأقوال. فعلى ذلك بما أن وجود الأقوال والأفعال والصلاة من مقولة الفعل ليس من مقولة الأجسام حتى يكون له وجود سابق، الصلاة غير موجودة، عندما أنت تصلي بمجرد ما تقول الله أكبر انتفى الله أكبر، ليس موجود. وهكذا كل كلمة إذا جعلنا هكذا كل جزء قابل للتجزؤ، يعني بعبارة أخرى كلما جزأنا شيئا فيصير هذا الجزء كذلك له أول وآخر. ولذلك لا يمكن أن نذهب إلى ما لا ينتهي. وبعبارة أخرى دائما نحن في حال الخروج، فلم يبق مورد لأن يكون في داخل الشيء.
نعم.
جزء للصلاة، أحسنتم، إن جزء مستقل.
لكنها ليست بهذه الدقة العقلية، يعني كلما
لا أنا أقول إذا أخذنا بالإطلاق أقول هذا أمر مبهم، قطعا ليس المراد بمعنى يعني أن يكون الشيء غير منعدم، لأنه دائما كل شيء في القراءة ينعدم لا يبقى. فعلى ذلك لا نستطيع أن نأخذ بالإطلاق. فأين نتحدد؟ نتحدد الأمر بأشياء مستقلة كما ورد في الحديث. في الحديث جاء هكذا، كما في باب الفقه عندما يتكلمون عن أعمال الصلاة يقول أعمال الصلاة على قسمين، مع الأفعال والأقوال، الأفعال الواجبة والأقوال الواجبة، الأفعال المستحبة والأقوال المستحبة. فمن الأفعال تكبيرات الإحرام والقيام والركوع والسجود والجلوس، وكذلك الأقوال القراءة وذكر الركوع وذكر السجود والتشهد، هذه أقوال، والتكبير كذلك من الأقوال. فعلى ذلك أجزاء الصلاة أجزاء مستقلة في الفقه، يعدون كم عدد أفعال الصلاة، عندما تراجع إلى كتاب الفقه يبحثون عن القراءة، ثم يقولون القراءة عبارة أن يجب في القراءة أن يقرأ المصلي سورة الفاتحة وسورة من القرآن. عندما يتكلمون عن الركوع، الركوع ما هي الركوع؟ الانحناء إلى درجة يصل الكفين إلى منكبين، إلى ركبتين، ويذكر ذكر الله تبارك وتعالى بتسبيح أو تحميد ما شابه ذلك. فعلى ذلك هذا معنى الجزء في الصلاة أجزاء مستقلة. فعلى ذلك أن نقول أنا في سورة الحمد إذا أقرأ آخر سورة الحمد وأشك في الأول، أو خرجت منه ودخلت في شيء، لا يتصغ أنه خرج من شيء ودخل في شيء، بل لا زال هو في القراءة. ما لم يركع أو ما لم يقنط رفع يده إلى القنوط هو في القراءة، عندما رفع يده إلى القنوط خرج من القراءة إلى القنوط، عندما انحنى للركوع خرج من القراءة إلى الركوع إلى الجزء الثاني والجزء الثالث.
بالنسبة
ولذلك الإطلاق لا يمكن أن نأخذ إلا أن نستفيد من الروايات. نعم.
الشيء إلى مقسم وإلى أقسام، القراءة كمقسم لها أقسام اللي هي السور،
هو أجزاء، يعني كل جزء عنده أجزاء. نعم.
أنا من يخرج هو في سورة الحمد من بداية الآية إلى الآية الأخيرة، هو الآن في نفس هذا الشيء في نفس هذه السورة، لكن عندما يخرج إلى سورة أخرى خرج إلى عنوان آخر إلى قسيم آخر. أما أنتم جنابكم تريدون تطلقون على الأقسام برجوعها إلى المقسم، فيكون نفس سورة الحمد هي سورة الإخلاص أو سورة القدر، فإذا كان في نفس القراءة وشكل يجب أن يرجع إلى السورة. هذا
لا، قلنا كما تقولون صحيح، كما تقولون كل جزء له أجزاء، سورة الحمد له سبعة له أجزاء، سورة الحمد يمكن أن ينقسم إلى سبعة أقسام، كل آية قسم من جزء من بتعبير آخر. فعلى ذلك إذا أردنا أن نقول هكذا هذا حلم مجرة، كذلك بسم الله الرحمن الرحيم مشتمل على أقسام أو أجزاء باسم والله ورحمن ورحيم. فعلى ذلك لا أنا بس يكفي هذا المقدار. فما نقول نحن كلامنا كل جزء له أجزاء يتجزأ بأجزاء، وكل جزء معه يتجزأ بأجزاء، ولكن فيما ورد في الحديث يقول القراءة، وفي تقسيم الفقه كذلك يبحثون عن القراءة، ثم القراءة عندما يشرحون له يذكرون ما يشتمل القراءة به من سورة الحمد وسورة التوحيد، وسورة الحمد كذلك يشتمل على سبعة آيات، سورة التوحيد كذلك إلى خمسة آيات، هذا الترتيب. ولذلك أقول عندما يقال الشيء هو أمر مبهم لا يمكن أن نأخذ بإطلاقه مطلقا، فعلى ذلك علينا أن نستمد من الروايات لمعنى الشيء، كما في العرف عندما يستعملون كلمة العرف على حسب القرائن المحفوفة يجعلون الأشياء متجزئا، هذا البقاع اشتكل أو تشكل من أربع جدران وسقف والكف، هذا تقسيم، ولكن مع ذلك والسقف لها يمين ويسار، ولكن عندما يقسمون من هذا الأمر. فعلى ذلك مسألة الشيء عندما يستعمل المراد منه لابد أن يعرف من خلال القرائن، القرائن المحفوفة به في كل كلام. عندما نتكلم عن الصلاة نرى أن الإمام عليه السلام يريد أن يبين أين تجاوزه، قال خرج من القراءة إلى الركوع يمضي، خرج من الركوع إلى السجود يمضي، فبيان الإمام وسؤال السائل يدل على أنه خروج من جزء إلى جزء مستقل لا جزء الجزء. هذا كلامنا، البعض ممكن تراجعوا إلى كلمات الفقهاء في هذا الأمر ومن يدافع عنه. نعم.
بشرط صدق الخروج من شيء والدخول.
نعم. لا كلامنا في شيء. يعني هذا الشيء على كل هذا ميم شيء والسين شيء وميم شيء. يعني أنا أقول صدق الشيء في الموارد المختلفة تختلف على حسب القرائن. في القول لابد أن يكون شيء يصح السكوت عليها، يعني قرائن. ما أدري أنتم مؤيد أو مخالف.
أنا مؤيد، ولكن من يقول بالإطلاق.
نعم. لا هو لا هو ذكر هو رضوان الله عليه ذكر هذا الأمر عندما تكلم عن الشيء، قال المراد بالغير مطلق الغير المترتب عليه الأول كالسورة بالنسبة للفاتحة، ثم يقول والفاتحة أول الفاتحة بالنسبة لآخرها، ثم يقول أول الآية بالنسبة إلى آخرها، يذكر هذه الموارد. لم يذكر السيد هذا الآن، هذا التعبير ليس من السيد، بعض الآخرين قالوا وإن شاء الله نتكلم معهم إن شاء الله في هذا الأمر. على كل حال فعلى ذلك نحن نرى أن هذا الحديث يستطيع أن يوجهنا إلى أن ما هو المتيقن أن يكون خرج من جزء مستقل إلى جزء مستقل، لا إلى جزء الجزء إلى الجزء الآخر، من جزء إلى جزء آخر من شيء واحد، وما يكون له عنوان واحد، عنوان القراءة عنوان، عنوان الركوع عنوان، السجود عنوان، إنما يقول الصلاة عبارة عن سجدتين ركعتين وسجدتين، ما يذكر مثل هذه الأمور يدل على أن كل واحد من هؤلاء عنوان مستقل. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. بالنسبة للمسألة الأخرى، إذا خرج من المستحب إلى الواجب أو من الواجب إلى المستحب، كذلك يقول هو الخروج يعني لا يعتني. من خرج من القراءة إلى القنوت، خرج من قراءة إلى القنوت فخرج من شيء ودخل في شيء آخر فلا يعتني. وكذلك إذا كان بالعكس، خرج من المستحب إلى الواجب، في بادئ الأمر يقول بسم الله وبالله وخير الأسماء لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالتشهد، هذا التعبيرات تعبيرات مستحبة وليس واجبا، إنما يخرج من المستحب إلى الواجب كذلك هو يرى أنه موجب لعدم الاعتناء. يعني إذا شك وهو يقول أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له، يشك في أنه هل أتى بالمستحب الأول أو لا، يبني على أنه أتى به. وهكذا بل مما يدل على ذلك نفس حديث إنما يتكلم عن الأذان والإغامة، إذا خرج من الأذان في داخل الإغامة ثم شك أنه أذن أو لم يؤذن، إذا دخل تكبيرة الإحرام ويشك أنه أتى بالأذان والإغامة يمضي. فعلى ذلك لا فرق بين الخروج من المستحب إلى الواجب أو من الواجب إلى المستحب. هناك كلام جميل ودقيق لسماحة السيد خوي رضوان الله عليه في هذا الأمر، لا بأس أن نستفيد بل إن شاء الله يكون مفيدا. أنه رضوان الله عليه يقول لا فرق في جريان القاعدة بين كون المشكوك فيه من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، فلو شك بعد الدخول في التشهد في الإتيان بالذكر المستحب الوارد قبل ذلك، أعني قوله بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله إلى آخره، أو بعد الدخول في القراءة في الاستعاذة ونحن يشك أنه في بعض الأمر قال أستغفر الله ربي بعثه إلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أعوذ بالله ولم يقل، يبني على أنه إن شاء الله قال ونحو ذلك، لم يلتفت وبنى على الإتيان لإطلاق النص مضافا إلى ما هي الصحيح زرارة من عدم الاعتناء بالشك في الأذان والإقام، هو هذا يقبل هذا الأمر. إنما هو كلامه في من المستحب إلى الواجب ومن الواجب إلى المستحب، أنه يقول الخروج من المستحب إلى الواجب مقبول، ولكن خروج من الواجب إلى المستحب لا يؤثر. يعني والسر في ذلك يعود إلى ما قاله سابقا، أنه يقول أن أشياء المترتبة إذا كان أحدهما له مكان والآخر ليس له محل، الشيء الذي ليس له محل إذا تجاوز عنه لا يوجب، يعني ليس التجاوز لأن ليس له محل. ولذلك هو في صلاة الظهر والعصر قال من كان في صلاة العصر يشك أنه أتى بالظهر أو لا، لا يستطيع أن يبني على أنه أتى. لماذا؟ هو قال لأن صلاة الظهر ليس مكانه قبل العصر، بل صلاة العصر مكانه بعد الظهر، فعلى ذلك بين العصر والظهر هو قال من شك لا يستطيع أن يقول صليت صلاة الظهر، عليه أن يصلي. وسر هكذا يقول أن صلاة الظهر ليس له محل، ولذلك من صلى صلاة الظهر ولم يصلي صلاة العصر صلاة صحيحة، ولكن من صلى صلاة العصر ولم يصلي الظهر عمدا صلاة العصر كذلك باطلة. ولذلك استند إلى هذا الأمر بأن صلاة العصر له مكان ومحل، صلاة الظهر ليس له محل، فإذا دخل في صلاة العصر ما خرج من محل صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر ليس له محل. فيما نحن فيه يقول نفس الشيء، هو يقول رضوان الله عليه من خرج من المستحب إلى الواجب هذا نعم له محل، ولكن المستحب ليس له محل. لابد أن يكون إذا خرج من الواجب إلى المستحب لابد أن يعتني. لماذا؟ لأن الواجب ليس مشروطا أن يليه المستحب. نمثل بالقنوت، من شك في القنوت أنه أتى بالقراءة أولى، للقراءة محل وللقنوت، ولكن للقراءة ليس مشروطا بكونه قبل القنوت. بما أنه ليس مشروط فالناس يستطيع أن يبني على أني أتيت بها، يجب عليه أن يقرأ. ولكن إذا كان الشك في شيء بالعكس، إذا شك في مثلا تسبيحات أو شك في الاستعاذة وهو يقرأ، لا عليه أن يبني على أني إن شاء أتيته، لأن هذه الأشياء قنوت لابد أن يكون بعد القراءة، ولكن قراءة أن تكون قبل القنوت ليس شرطا. ولذا القراءة صحيحة إذا أمدن أنت تركت القنوت، ولكن القنوت باطل إذا أتيت بدون القراءة. في الاستعاذة كذلك، الاستعاذة في الصلاة في الصلاة لابد أن يكون قبل القراءة، ولكن القراءة ليس مشروطا أن يكون بعد الاستعاذة. بما أنه ليس له مكان، ما ليس له مكان لا معنى للتجاوز عن المحل، حتى قائل التجاوز يفيد. بما أن الوقت ثم إن شاء الله نكمل هذا البحث غدا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.